أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز قرر تخفيف القيود الاجتماعية بملبن بحيث بات يسمح بالحركة بنطاق 25 كيلومتر بعيدا عن المنزل، ورفع الحد الأقصى للتجمعات بالهواء الطلق إلى 10 أشخاص من عائلتين.
واعتبارا من اليوم سيكون بمقدور مصطففي الشعر معاودة العمل، وستفتح ملاعب التنس والمسابح أبوابها.
حالة الترقب التي لا يزال سكان ملبن يعيشونها ألقت بظلال ثقيلة على الوضع النفسي للكبير والصغير، وبات المؤتمر الصحفي اليومي لأندروز موعدا مع مشاعر مختلطة يجتمع فيها الترقب مع الغضب وخيبة الأمل في كثير من الأحيان. لمناقشة كل هذه المواضيع يسعدنا أن ينضم إلينا أخصائي العلاج الوظيفي وإعادة التأهيل والمحاضر في جامعة غرب سيدني الدكتور ياسر محمد. أهلا بك دكتور ياسر. يعني خسائر اقتصادية وأثار اجتماعية، وكتار اليوم شاعرين أنهم غير قادرين على تحمل كل هاي الضغوط. بشكل عام دكتور، إلى أي مدى تأثرت الصحة النفسية للأستراليين برأيك، وما أثر ذلك على الإنتاجية تحديدا؟
تأثر كان كبير، ومن خلال خطوط التليفون والاتصال بالنسبة للهوت لاينز واللايف لاينز اللي بتكون باستمرار تتلقى اتصالات من الناس بسبب عدم استراحتهم بالتشديدات والأشياء اللي قاعدة بتصير. كمان زادت حالات العنف الأسري في بعض الأشياء، لأنه بتعرف أنه وجود الناس في مكان واحد محصور وعدم تعودهم على الإشي هذا. يعني شاعرنا الكبير نزار قباني بيقول: اعتيادي على غيابك صعب، اعتيادي على حضورك أصعب. من هذا المنطلق بكون أنه وجودهم في مكان واحد وكان متعودين يطلع يروح الشغل يرجع كذا، فزادت التأثيرات النفسية لهم، زادت مستويات التفكير بالانتحار، وفي بعض الحالات كانت زيادة في محاولات. فهاي برضو كمان نتيجة للتأثيرات، لأنه أصعب شعور للإنسان هو الشعور بالانتظار، يعني زي ما بحكوها بالإنجليزي living in a state of limbo. فهذا الشعور أنه أنت مش عارف شو بده يصير بعد شوية أو بعد يوم أو بعد شهر، فبظل الإنسان قلق في حالة ترقب. وهذا القلق وجودي لأنه مش بس أستراليا المتأثرة، في العالم كله. يعني كنا زمان نحكي مثلا عن مشاكل دولنا العربية بالناس للحروب والأشياء، هلا صارت قضية الكوفيد أو الكورونا مشكلة عالمية، فما عندنا بس حالة معينة هون بأستراليا. فزادت مستويات القلق، زادت مستويات الاكتئاب وصعود بالكآبة زي ما بحكوها الإخوان العراقيين. فهاي كلها حسينا فيها بالفترة الأخيرة، ومن خلال الأعداد اللي كانت تراجع المستشفيات، وزي ما حكيت الاتصالات اللي كنا نتلقاها بالكرايسيس لاين.
دكتور، يعني حسب خطة أندروز الأعمال التجارية ممكن تستأنف نشاطها بشكل تدريجي ابتداء من الشهر المقبل، ولكن بعد انقطاع لفترة طويلة يمكن كتار رح يواجهوا صعوبة باستعادة الروتين السابق يعني قبل الإغلاق. تتعود الأحوال إلى ما كانت عليه، كيف ممكن أنه يتغلبوا على هالمشكلة؟ شو بتنصحهم؟
والله في البداية أساس يعني الإخوة اللي فيكتوريا وشفنا الأشياء اللي صارت بالفترة الأخيرة، فأنا بدي أستخدم مثال حي لأهل فيكتوريا اللي هو الميلبورن كاب. إحنا كنا نلاحظ أنه هاي الحدث سنوي وحدث يعني كان بابليك هوليدي في ميلبورن. فتخيلي موقف الجوكي قبل إطلاق صافرة السباق أو إطلاق الرصاصة اللي تبلش فيها السباق، فبتكون بستنى انه الابواب تفتح عساس ينطلق ويفوز بالسباق. هلا الجوكي اللي كان حضر حاله خلال الفترة الماضية من خلال الاهتمام بنظام تغذية معين، اهتمام بتمارين، مراجعة الطبيب البيطري بفترة معينة للفرس، فهاي الاشياء كانت تحذره باستمرار انه يكون قادر على المشاركة بالسباق والفوز فيه مجرد ما انطلقت صافة السباق. فنرجع لإحنا للناس اللي عايشين هنا، وبالذات بعد استعادة الروتين، فبشير إلى أنه أهم شغلة أنه الإنسان يحاول يبني روتين يومي، وهذا الروتين اليومي ببلش أنه باستعادة ساعات النوم الطبيعية، بحيث أنه يروح على التخت بساعة معينة حتى يقدر يأخذ قسط كافي من الراحة، لأنه زي ما عرفنا الفترة الماضية الناس كانت مثلا تسهر كثير أو كذا لأنه ما في إشي يصحى بكير على شأنه. فأنت بدك تبلش أنه من خلال النوم المنتظم، بعدين الروتين اليومي ببلش مثلا فنجان قهوة الصبح مع استماع لفيروز للناس اللي بحبوا يسمع فيروز، أشياء معينة بتهيئك أنه أنت تعيش جو الشغل، وبعدين تشغل السيارة تطلع على الشغل. هلا البداية راح تكون احنا زي ما حكينا تدرج روتيني، بمعنى زي اللي بكون معاه حادث سيارة او بكون مثلا معاه حادث بالعمل وبده يرجع للعمل، فما راح يرجع فول تايم اول مرة، بيرجع مثلا ممكن ساعات مخصصة بأيام متقطعة بالبداية لحد ما يبلش يرجع يبني قدرته على انه يستمر بدوام الدائم خطوة خطوة، بحيث انه يقدر يستطيع يرجع انه يداوم يوم كامل. فهاي تقريبا يعني بعض الأشياء إنه بيهمنا الروتين، إنه يرجع يشوف شو الأشياء اللي كان يمارسها قبل حدوث الكورونا ويرجع يمارس نفس الأنشطة بحيث يستعيد نشاطه ويأهل نفسه لممارسة أعماله اليومية.
نعم دكتور، حضرتك نظمت ندوة أونلاين منذ أيام بالتعاون مع منظمة تابعة للأمم المتحدة للتثقيف بأثر كوفيد-19 على العائلات تحديدا وكيف يتعايشوا مع القيود، وكما ذكرت في بداية حديثك يعني وجود أفراد العائلة تحت سقف واحد لفترة طويلة يعني وممكن مش متعودين عليها كونه قبل الجائحة كل واحد عنده حياة وتفاصيل خاصة، يعني شو في نصائح لمستمعينا من فحوى هاي الندوة؟
والله بالبداية كانت الندوة للتعريف بالمشكلة وإنه نتعامل معها كأنه إيش بيسموه الجريف لوس سايكل، بمعنى انه كيف الانسان لما بيفقد شغله بيكون فاقد لنظام يومي مارسه، بعدين بيدخل في اول فتره بيكون في حاله الانكار، انه بيكون بينكر انه هذا الشيء صار معاه وليش يصير معي وليش احنا دوله كويسه الحياه تبعتنا تمام فليش احنا نتاثر بالموضوع هذا، لحد ما ينتهي بالقبول. فمجرد ما صار عنده القبول بمر بمراحل ثانيه طبعا، من خلال انه في ناس انه بصير عنده عصبيه، في ناس بصير عنده اكتئاب لحد ما يصل لمرحلة القبول، والقبول طبعا لا يعني الرضا بالإشارة. فكانت النصائح بشكل عام للناس اللي قاعدين بنفس البيت وأنه ما في مجال، يعني كان أخونا بحكي قبل شوية على أنه من 5 كيلو إلى 25 كيلو، وطبعا هاي السل أنه بعده حاس حاله محصور بالبيت. فبالبداية أنه شو الأنشطة اللي كنا نمارسها ببيوتنا قبل، يعني كنت أحكي على شغلة مثلا أنه مش غلط أنه يتعلموا الأولاد طالما هم موجودين قضية الأكل، أنه تحضير الأكل، لأنه هاي برضو من اللايف سكيلز اللي بتهمهم بعدين. حكيت على قضية كمان ممارسة بعض المهارات اليدوية، يعني كنا نحكي برضو على شغلات معينة أنه الواحد كان فيه يكتسبها كمهارة من خلال وجوده في البيت. في ناس اللي عندهم برضو يعني باك يارد وفي عندهم جاردن، فممكن يشتغل على موضوع الجاردن كمان، هاي برضو أحد الوسائل اللي تساعد في البيت. حكينا إنه برضو إنه مش غلط إنه يقعدوا مثلا يحكوا قصص لبعض مثلا الأهل، لأنه أكبر مشكلة بتشوف بالجالي إنه ما في ترابط بين الجيل الأول والجيل الثاني، فكانت ممكن برضو تكون فرصة طيبة لأنهم يتحدثوا مع بعض ويقعدوا مع بعض، لأنه صراحة فترة الشغل بيكون في ساعات غياب طويل من الأهل عن المنزل، وبالتالي إنه كان ممكن يستغلوا هاي الفرصة في تحضير بعض الأشياء مع بعض ويقعدوا مع بعض على طاولة واحدة ويحكوا مواضيع مختلفة، يعني ممكن إنه يستفيدوا من خبرات بعض. فهاي كانت أكثر نصيحة كنت أوجهها لهم.
جائحة كورونا مش رح تنتهي إلا من خلال العثور على لقاح وتلقيح نسبة كبيرة من سكان العالم، يعني الموضوع رح يطول وعلينا أنه نتأقلم مع الواقع الجديد. شو هي الطريقة يلي من خلالها منقدر ندرب عقولنا لحتى نعيش اللحظة وما نبالغ بالتفكير بالمستقبل؟
والله في تمارين من شجع عليها الأهل يعني والأصدقاء، يعني على هي المايندفولنس أو ما يعرف بتمارين الحضور الذهني، وبشكر الزميلة هند صعب اللي قامت بترجمة سي دي حول الموضوع هذا باللغة العربية لأبناء الجالية. تمارين الحضور الذهني إنه أنت تعيش اللحظة، إنه تحاول إنه ترتبط بالواقع اللي أنت فيه اليوم، يعني ما تفكر بالمستقبل كثير وبنفس الوقت ما ترجع تتندم على الماضي، فإنه تحاول تدرك إيش هي الأشياء اللي حواليك، إدراكها بحواسك الخمس وكيف هاي الأشياء بتأثر على مشاعرك. ممكن من خلال حتى من لما تشرب مثلا فنجان القهوة إنك بتستشعر إنه قديش سخونة الفنجان، مثلا طعم الفنجان سترونج ولا لا، مع السكر ولا دون سكر. فهاي الأشياء أنت بس بدك تعيش لحظة إنه أنا قاعد بدي أرتشف فنجان الصباح، ماشي؟ بعدين بتعيش كل لحظة بلحظتها، لأنه زي ما حكيت إنه الإشي الوحيد اللي أنت بإيدك هلأ هو الآن الآن الآن
بالفعل وليس غدا. شكرا جزيلا دكتور، بالفعل نصيحة رائعة نختم فيها لقائنا معك لهذا الصباح. بلاش نبالغ بالتفكير بالمستقبل وخلينا شوي شوي ندرب حالنا نكون باللحظة، نكون مايندفول. شكرا جزيلا للأخصائي في العلاج الوظيفي وإعادة التأهيل والمحاضر في جامعة غرب سيدني الدكتور ياسر محمد، شكرا لوقتك معنا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.